قال حدثنا موسى بن إسماعيل ساق السند إلى أبي صالح قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعت منه. دخل أبو سعيد رضي الله عنه على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتل فإنه إنما هو شيطان. قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه. الحديث الثالث وهو الحديث الأخير من أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكلها بمعنى واحد. قال أبو صالح قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد الخدري وسمعت منه. دخل أبو سعيد على مروان في بيت الإمارة وقد ذكرت لك أن بيت الإمارة عن يمين الخارج من باب السلام وإلى اليوم يوجد جزء عقب باب السلام عن يسارك هذا الجزء من بيت الإمارة وكان يسمى دار القضاء وسميت الدار دار القضاء لأنها دار لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أوصى أنه متى ما مات وكان عليه دين رضي الله تعالى عنه أرضاه أن تباع ويقضى دينه. ومن المعلوم أن بيوت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت بجوار المسجد. خوخة الصديق هذا الباب الغربي الذي يلي هذا الموضع هذه خوخة أبي بكر الصديق كانت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عدة دور. هذه دار لما بنى النبي المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسد جميع الخوخات ما عدا خوخة أبي بكر وظلت من عهد النبي إلى يومنا هذا جزاء إخلاصه ومودته ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد اتخذني خليلا ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال رسول الله. دار عمر من ناحية الغرب أيضا ومن ناحية الشمال أيضا. دار عثمان من ناحية الشرق له دار صغرى ودار كبرى وقد قتل رضي الله تعالى عنه واستشهد في الدار الصغرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما بيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فهو نار على علم لا يحتاج إلى بيان. هذا بيت رسول الله وهذا بيت فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم تدفن فاطمة في بيتها وإنما دفنت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها دفنت في بقيع الغرقد. وليس صحيحا ما يذكره البعض من أن فاطمة رضي الله تعالى عنها مدفونة في حجرتها ليس صحيح وإنما الذي دفن في الحجرة في البيت سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لأنه بعدما توفي الصحابة اختلفوا ماذا نصنع برسول الله كيف نغسله أنجرده من ثيابه أم أننا نغسله عليه ثيابه. فألقى الله عليهم النعاس الذين يتولون الغسل ناموا نعسوا، وإذا بهم يسمعون صوت يقول اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملابسه، فما جرد رسول الله وإنما غسلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعليه الملابس، وفي أيديهم ما يحول من وقوع أيديهم على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهوا من الغسل، أين يدفن؟ أنا أنقله إلى البقيع، إلى مكة، إلى أي موضع؟ شهد شاهد عدل أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، الموضع الذي يموت فيه قبره فيه. إذن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة يكون في بيت عائشة، لأنه قبل أن يموت لما اشتد عليه المرض، قبل أن يشتد عليه المرض كان يطوف ليلة عند ميمونة، عند حفصة، عند زينب، عند عائشة، عند بقية الزوجات، لكن عندما اشتد عليه المرض صلوات الله وسلامه عليه كان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا. فعلمت النسوة رضي الله تعالى عنهن أنه يريد أن يستقل في موضع واحد، فأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتمرض في بيت عائشة، تمرض في بيت عائشة ومات في بيت عائشة، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. ماذا نصنع بعد الموت؟ أنجعل له لحدا أم أننا نجعل له شقا؟ أهل المدينة يلحدون، يعملون اللحد، وصفة اللحد أنهم يحفرون القبر، وإذا ما حفروا القبر إلى يومنا هذا يأتون إلى الناحية الشرقية أو الغربية أو أمام أو خلف ويجعلون حجرة صغيرة الميت يوضع فيها، ثم يبنى عليه باللبن، وبعد ذلك يهال التراب، هذا يسمى لحد. الشق أن تحفر القبر، وإذا ما حفر القبر أتي بالميت، وكانوا من قبل يضعون إذخر شجر يبنون بعد ذلك يهيلون التراب، كما يفعل في مكة اليوم وفي غير مكة من البلاد الإسلامية الرملية، لا يتمكنون من عمل اللحد، الحجرة الصغيرة في الداخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. قالوا إذن ماذا نصنع؟ قالوا ابعثوا إلى من يلحد وإلى من يشق، فأيهما جاء قبل صنع لرسول الله. فشاء الله تعالى أن يأتي أبو طلحة ابن عبيد الله وهو يلحد، فصنع القبر للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل اللحد، فوضعوا رسول الله بعدما صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، صلوا عليه فرادا واحدا واحدا، الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ولما أهالوا التراب قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت الكرازين، الكرازين المساحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يمت ولو لم تخرج روحه وانتقل إلى الرفيق الأعلام معظما مكرما عند الله لما جاز للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أن يهيلوا التراب على القبر. من أخذ شيئا من تراب ووضعه على رأس النبي إهانة كافر خارج من الملة. فهل يصح وهل يجوز أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ لذا قالت رضي الله تعالى عنها والله ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت المساحي عندما كانوا يجرون التراب ويضعونه في القبر. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد مات رسول الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة، وهو إن مات صلوات الله وسلامه عليه فالشريعة تامة باقية، شريعته باقية، محبته واجبة، من سلم عليه عند قبره رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام، ومن سلم عليه نائيا وهو بعيد خارج المسجد داخل المسجد خارج المدينة في استراليا في نيوزيلند في امريكا في اوروبا في اسيا، من سلم عليه نائيا بلغ. خلق الله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم. أنت في قطرك في بلدك، أمريكي في أمريكا، إذا صلى على النبي المصطفى الملائكة تبلغ السلام لرسول الله، سلم على المصطفى وهو في بلده الملائكة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا يسلم عليه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال من سلم علي نائيا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولذا نبه بعض أهل العلم إلى مسألة هامة، أنت قدمت زائر لمسجد رسول الله ثم السلام على رسول الله، أنا وزيد وعمر وبكر وخالد نوصيك، نقول لك يا فلان إذا وصلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه بلغه منا السلام، بلغه منا السلام، أنا في آسيا ذاك في إفريقيا هذا في أستراليا. الملائكة تبلغ، ولا داعي إلى أنا أبلغ وأنت تبلغ، سلم عليه ها هناك، الملائكة تبلغ رسول الله.